نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. أولى الأسئلة التي نعرضها عليكم في هذه الحلقة، هذا السائل يسأل ويطلب التوجيه من فضيلتكم، يقول: يتعجل بعض الناس ويتساهل في إيقاع الطلاق، وتكثر من ثم الفتاوى في هذا الجانب، فما توجيهكم لهؤلاء الأشخاص المتعجلين، وما هي الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند إيقاع الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل على محمد.
أما بعد، فإن الله عز وجل حث على الزواج ورغب فيه، كما في قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والزواج أيضا ميثاق له، كما سماه الله عز وجل بذلك، كما في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
نعم.
وهو يرتب حقوقا لكل واحد من الزوجين على الآخر، وإذا دخل فيه الزوجان فعليهما أن يعتنيا بهذه الحقوق، وأن يسعيا إلى توطين العلاقة بينهما وحفظ الود بينهما حتى تدوم الحياة الزوجية، لأن الأصل في عقد النكاح أنه أبدي على مدى حياة الزوجين. فإن وقع شيء من الإشكالات أو المشاكل، فإن عليهما أن يسارعا إلى حله والتفاهم حوله بالتي هي أحسن. فإن استطار الخلاف بينهما فعليهما كما أرشد الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإذا حصلت أو حصل الصلح من قبل الحكمين، وتدخل أهل الخير بالإصلاح وأزال أسباب الشقاق، فذلك هو المطلوب، والحمد لله.
الحمد لله.
وإن استمر الشقاق وكان سببه من الزوجة، جاز للزوج أن يطلقها، والطلاق هو حل قيد النكاح أو حل بعضه، والأصل فيه الإباحة عند الحاجة، إذا قامت حاجة له فإنه جائز، كما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لكن إذا أراد الزوج أن يطلق، فإنه عليه أن يسلك سبيل الطلاق المشروع، وضابطه أن يكون عند الحاجة من زوج أهل عاقل مميز، وأن يكون مختارا، يعني الزوج حين الطلاق، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فالضابط الأول أن يكون عند مقتضى الحاجة، كسوء خلق الزوجة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بالزوجية. ولذلك نجد أن الفقهاء يقولون يباح الطلاق للحاجة ويكره لعدمها. كذلك من ضوابط الطلاق المشروع أن يكون من زوج أو من يقوم مقامه، لأنه كما صح النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وكذلك أن يكون الزوج المطلق أهلا، ومعنى كونه أهلا يعني أن يكون عاقلا مميزا يعقل الطلاق، فلا طلاق لمجنون ولا من زال عقله بسبب مباح أو محرم، ولا من مميز لا يعقل الطلاق. كذلك من ضوابطه ضوابط الطلاق المشروع أن يكون الزوج المطلق مختارا، فلا يصح طلاق المكره. كذلك أيضا من ضوابطه أن يكون طلقة واحدة بلفظ واحد، وهذا أمر مهم، فتحرم الثلاث بلفظ واحد وهو طلاق بدعي، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمسلم إذا أراد الطلاق عليه أن يوقعه بعقل وإدراك، وأيضا أن يقتصر على الواحدة، لأن الله عز وجل جعله ثلاث تطليقات، فيقتصر على واحدة حتى يحصل التدرج الذي قصده الشارع من إعطاء الزوج فرصة لإصلاح ما حصل من الطلاق إن كان ثم وجه لذلك. وبعض الناس إنما يطلق حال الغضب، ولذلك تجده يجمع كل ما في جعبته من الطلاق ويوقعه مرة واحدة، وهذا خطأ ظاهر. وكذلك من ضوابط الطلاق المشروع يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه، أن يكون في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي محرم. قد طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وهذا أيضا لا يتفطن له كثير من المطلقين، إذا طلق لا يسأل عن المرأة هل هي في طهر أو في حيض، وهل الطهر هذا جامعها فيه أو لا، بينما المشروع أن تكون في طهر لم يمسها فيه حتى لا تطول عليها المدة والعدة. ولو أن المسلمين التزموا بهذه الضوابط والآداب لقل الطلاق، فلا يطلق الإنسان إلا بعد روية وتبصر، ولا يطلق ثلاث سواء كان بلفظ واحدة أو بألفاظ متفرقة، وإنما يطلق واحدة ويكف، يجعل الباقي عن احتياطا له. كذلك لا يطلق إلا في حال طهر لم يجامع المرأة فيه، فلو أن الناس التزموا بهذه الآداب والضوابط لقل الطلاق بين الناس. بالعكس يعني الذي نجده في عند بعض الناس أنه طلق حال الهيجان، وربما أتى بكل ما في جعبته من الطلاق، وأيضا لو حصل من المرأة أي خلل سارع بطلاقها لا يحاول الإصلاح. والمسلم أمر بالصبر على المرأة، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي آخر. الله عز وجل يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر بالصبر عليها، والإنسان ما يسارع إلى طلاق ويهدم بيته ويفرق بينه وبين زوجه، ربما كان بينهما أطفال ومصالح. فنسأل الله عز وجل للمسلمين الهداية والتوفيق.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول أنا من الرياض، ذهبت لأداء العمرة وعندما وصلت إلى الفندق خلعت ملابس الإحرام وتروجت، يقول هل عمرتي صحيحة أم لا، أفتونا مأجورين.
نعم، العمرة حسب سؤال السائل صحيح، لأن الاغتسال ليس محظورا على المحرم، فما دام لم يمس طيبا ولم يزل شعرا ولم يرتكب أمرا من محظورات الإحرام عالما بحرمة ذلك، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته، بل الاغتسال جائز للمحرم. وإذا مثل ما قلنا لم يمس طيبا ولم يزل شعرا وهو عالم بحرمة ذلك، فلا يؤثر ذلك على عمرته. نعم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذه الأخت المستمعة هند تقول في سؤالها: أعاني من خروج الريح باستمرار وقد حاولت العلاج ولكن لم ينفع معي، وهذه الحالة معي منذ 30 سنة، منذ كان عمري 25 عاما، فماذا أفعل؟
من به استطلاق دائم كصاحب الريح كما في سؤال السائلة، فهذا له حكم صاحب السلس والمستحاضة المستدامة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو استمر معه الريح وقت أداء الصلاة، فوضوءه للصلاة يصلي به ما بين الصلاتين ما لم يعرض له ناقض معتاد، وهذا من تيسير الله عز وجل لأمثال هؤلاء المعذورين.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات السائلات من حفر الباطن، أرسلت رسالة تقول في سؤالها: نوت الوالدة صيام يوم الخميس ولكنها شربت بعد الأذان 20 دقيقة وهي لا تدري، فهل صيامها صحيح أم لا؟
يظهر من هذه التي شربت بعد الأذان 20 دقيقة أن حصل منها نوع تفريط في تحري الوقت، فما دام الأمر كذلك فإن صيامها ذلك اليوم غير صحيح لأنها شربت متعمدة بعد طلوع الفجر الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب متزوج وكنت في نهار شهر رمضان إذا قبلت زوجتي أو لمستها تشعر بأن شيء خرج منها، فهل عليها شيء علما بأنها لا تعرف عدد الأيام؟ وهو مستمع أبو ريهام.
مجرد الشعور الذي ذكره السائل من المرأة لا يكون مفسدا للصيام إلا إذا كان قد خرج منها ماء الشهوة، فإن صومها يفسد وعليها أن تصوم بعدد الأيام التي فسد فيها صيامها، أما إذا لم يخرج منها شيء فصومها صحيح لأن مجرد الإحساس لا يكون بحاله مفسدا للصيام.
أحسن الله إليكم. المستمع سعيد القرني بعث بهذا السؤال ويسأل فيه عن حكم العادة السرية.
ما يسمى بالعادة السرية محرم ولا يجوز، الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاد. الله عز وجل أثنى على المؤمنين بأنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال الله عز وجل فيهم: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب تفريغ الشهوة بغير هذا الطريق فهو معتد، ولا شك أن ما الاستمناء باليد ما يسمى بالعادة السرية هو خارج نطاق المباح، ففاعله آثم وقد وقع في المحرم، بالإضافة إلى ما يذكرها الاختصاص من الطب في الطب من مضار من هذا العمل الفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: هل ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة بصورة قاف؟
نعم، ورد ذلك في حديث أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، فدل ذلك على أنه يجوز أو تجوز الخطبة بسورة قاف. نعم.
أيضا سؤال آخر عن كيفية صلاة من فاتته تكبيرة أو أكثر من تكبيرات صلاة الجنازة أو العيدين، كيف يقضيها؟
بالنسبة لصلاة الجنازة فإنه يتمها يقضيها خفيفة ما لم ترفع الجنازة، ويقتصر على القدر المجزي، فمثلا لو أنه أدركه وهو في ثاني تكبيرة فيعتبر التكبيرة الثانية دي بالنسبة للمدرك الأولى، والثالثة تعتبر الثانية، وإذا سلم بعد الرابع فإنه يقضي ما فاته وهي الرابعة ويسلم، وكما قلنا يقتصر ويكفيها أقل الواجب. فمثلا يكفيها أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة فيقول بعد الثانية اللهم صل على محمد فقط، وبعد الثالثة اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة. المقصود أنه يتمها خفيفة ما لم ترفع. وأما تكبيرات الإحرام في الصلاة فإنها ما فات منها لا يقطع لأنها سنة فات وقتها. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: أبي مدخن ولا يصلي وأنا أنفق عليه، فهل أتخلى عنه وماذا أفعل؟
نقول لهذا الأخ السائل: لا تتخلى عنه، بل عليك بالإنفاق عليه والبر به ومواصلة نصحه فيما قصر فيه أو أخل به من الواجبات التي قصر في أدائها في حق الله عز وجل. ولا تمل، عليك بإعادة النصح مرة بعد المرة بعد المرة، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويستجيب لنداء ربه فيؤدي الواجبات الملقاة على عاتقه. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم قتل النمل، يقول هل يجوز قتل النمل؟
نعم، النمل إذا كان مؤذيا فيجوز قتله بأي وسيلة عدا النار، ولا شك أن ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فكل ضار فإنه يقتل، ومن ذلك النمل إذا أضر بالإنسان جاز له قتله بأي وسيلة عدا النار.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم التكبير بصوت عال بعد الإمام في صلاة الجماعة من قبل المأمومين وذلك خلال الصلاة، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ رفع الصوت.
ليس للمأموم التكبير إلا بقدر ما يسمع نفسه فقط، وليس له التكبير بصوت عال بحيث يشغل غيره من المصلين من بجانبه أو من هم أبعد من ذلك. المقصود أنه يكبر بقدر ما يسمع نفسه فقط، وليس له تعلية صوته بالتكبير بحيث يشوش على من بجانبه أو على غيرهم ممن هم في المسجد. نعم.
أيضا من الرسائل، رسائل الجوال القصيرة التي وصلت للبرنامج، هذا السائل يسأل عن، يقول كيف يكون هجر القرآن؟
نعم، هجر القرآن منهي عنه كما في قول الله عز وجل: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يجوز للإنسان أن يهجر القرآن، بل عليه أن يشتغل بتلاوته كما قال الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي حثت على تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن تكون بالإعراض عن قراءته، كما تكون أيضا بترك الإيمان به وبتصديق أخباره والعمل بأحكامه وترك تفهمه والعدول عن غيره أيضا، والعدول عنه إلى غيره من أقوال أو شعر أو غيره أو إلى لهو الكلام، فكل ذلك من هجر القرآن والإعراض عنه، والمسلم منهي عن ذلك ومأمور بالإقبال على كتاب الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل ويقول: السلام عليكم، لدي استراحة أقوم بتأجيرها، فهل تجب فيها الزكاة أو عليها زكاة؟
لا، ما دام أنها استراحة معدة للإجارة وليست معدة للتجارة بالبيع والشراء لأجل التكسب، وإنما هي معدة للإجارة، فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها. مثلا لو أنه لم يصرفها وبقيت عنده حتى حال عليه الحول فيزكي الأجرة فقط إذا حال عليها الحول. نعم.
مستمعة تقول أختكم من جازان تقول عندي وسوسة في الصلاة ماذا أفعل وأسأل الله أن يجزيكم الجنة. وهذا أيضا فضيلة الشيخ سؤال آخر من المستمع أبو وليد يسأل ويقول ما هو حال الوسواس القهري؟
لا شك أن الوسواس داء يقع فيه الإنسان، سواء كان وقع ذلك في الصلاة أو في الوضوء، وهو من الشيطان، لا يصح للإنسان أن يستجيب له، بل عليه أن يدافعه ولا يلتفت لوسوسته، سواء كان كما قلنا وسوسة في الصلاة أو في الوضوء. نعم. بل عليه إذا أتم وضوءه أو دخل في وضوئه أن يؤديها على الوجه المطلوب وينبذ التردد فيه والوسوسة التي يثيرها عليه الوسواس، وكذلك أيضا الصلاة. ومما يعينه على ذلك الإقبال على العبادة التي هو فيها واستحضار صفتها والخلوص فيها لله عز وجل، ولا يلتفت إلى هذا الوسواس. فإذا أقبل على العبادة التي هو فيها واستحضر عظمة الله عز وجل وواجب أداء هذه العبادة على الوجه الشرعي حسب السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أن وسوسته هذه مخالفة للسنة، كان ذلك دافعا له بإذن الله على الالتزام بالسنة وترك الوسوسة، سواء كان ذلك في وضوء أو في صلاة، ويرد الله عز وجل كيده إلى نحرها، أقصد الوسوسة الشيطان وهو يوسوس للناس. ومما يعين أيضا على التغلب على الوسواس أن يصدق في الالتجاء إلى الله عز وجل ويلهج بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يزيل عنه هذا الباس. وكذلك مما يعين على دفع الوسواس أيضا الاستغفار، استغفار من الله عز وجل، لأن الشيطان إذا سمع الاستغفار فلا شك أنه يدبر من الإنسان. كذلك أيضا مما يعين على دفع الوسواس التعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأنه الذي يسبب له مثل هذه الوساوس. وتأكيدا على ما قلنا سابقا أيضا استحضار القلب والانتباه والعزم وعدم الاسترسال مع الوسواس حينما يطرأ له، بل قطعه وعدم الاسترسال معه، كل ذلك مما يعين الإنسان. وقد جرب هذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل وحرص وعزم على ما هو فيه من العبادة وترك الاسترسال مع الوسواس، فإن ذلك يعينه بإذن الله على الشفاء من هذا الوسواس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ونسعد بتواصلكم عبر جوال البرنامج لاستقبال رسائل الجوال القصيرة على الرقم 0534700700، الفاكس 01405-7557، البريد الإلكتروني للبرنامج azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله. وهذه في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.